أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المقام الثاني في الحكم الثالث المتفرع على قبض العين بالعقد الفاسد، حكم المنافع الفائتة بغير استيفاء. قلنا أنه لو استوفى القابض بالعقد الفاسد منفعة العين وجب عليه ضمانها للأدلة المتقدمة، وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء ومثالها سكن الدار التي لم يسكن فيها بالنسبة إلى الزمان المتصرم المنقضي، فإنها منفعة مقابلة بالمال لم يستوفها قابض العين، فهل يجب عليه حينئذ أن يضمنها بأن يدفع قيمة هذه الأجرة، قيمة هذه الخدمة أي السكنة، لمالك العين أو لا يجب ذلك؟ الأصل طبعا في مقام الشك البراءة، وذلك لأن الضمان حكم تكليف شرعي جديد مشكوك، والأصل البراءة عنه. وقد ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى أن المشهور على ما يظهر من عبارة صاحب السرائر وغيره الضمان في هذه المنافع أيضا، فيكون حال المنافع الفائتة بغير استيفاء حال المنافع المستوفى، فكما أنه يجب ضمان المنافع المستوفى كذلك يجب ضمان المنافع التي لم تستوفى على المشهور عند الفقهاء. وقد يستدل على ذلك بدليل مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن المنافع مال وهي مقابلة بالمال. المقدمة الثانية أن المنافع، المقدمة الأولى أن المنافع مال، وأخذ هذا المال يكون بأخذ العين بحيث تكون المنافع مقبوضة تبعا لقبض العين. المقدمة الثانية أن المال المقبوض مضمون بعموم على اليد، فيكون عموم الأخذ الوارد في حديث على اليد بالنسبة إلى المنافع مقتضيا للضمان، والنتيجة هي أن المنافع المستوفى غير المستوفى مضمونة على القابض والآخذ. ويستشهد على صحة ما ذكر في هذا الاستدلال بأن البيع لو كان الثمن فيه خدمة الجارية فقبض الثمن يكون بقبض الجارية، وهذا دليل على أن خدمة الجارية مال حيث جعل ثمنا، وأن قبض هذا المال يكون بقبض الجارية، فكما صدق القبض والأخذ في باب البيع يصدق القبض والأخذ في باب البيع الفاسد أيضا، وكذلك قبض الدار المجعول سكناها ثمنا فإن استيفاء الثمن يكون بوضع اليد على نفس العين. غير أن الشيخ رحمه الله تعالى يناقش في هذا الاستدلال ويورد الإشكال على هذا الاستدلال، وذلك لأن بما ذكره من أنه لو سلمنا أن المنافع مال لكن لا نسلم بصدق مفهوم الأخذ على المنافع، ولا نسلم عموم حديث على اليد بالنسبة إلى هذه المنافع، أما عدم صدق الأخذ على هذه المنافع فلعدم استقلال المنافع عن العين حتى يكون الأخذ متعلقا بها، وأما عدم عموم حديث على اليد لهذه المنافع فلأن هذا الحديث صلته مفهوم الأخذ وقد منعنا صدقه، فيكون انتفاء صدق عنوان الأخذ على المنافع موجبا لانتفاء عموم حديث على اليد، باعتبار أن موضوع هذا العموم هو الأخذ. فإذا لم يكن للعام ذات منحفظة فلا عموم أصلا. وإن شئت قلت أن التمسك بعموم العام فرع إحراز صدق عنوان العام في المرتبة السابقة. وحيث أن الأخذ غير صادق بالنسبة إلى هذه المنافع فلا يجوز التمسك بعموم حديث على اليد. وأما الموارد التي ذكرت من أن الجارية قد تجعل خدمتها ثمنان، والدار قد يجعل سكنها ثمنان، ويتحقق قبض الثمن بقبض هاتين العينين، فيمكن منع صدق الأخذ حتى في هذه الموارد. غاية الأمر أن اللازم في باب البيع الاستيلاء على الثمن بأي نحوين، بأي طريقتين، أي أن الشرط هو تحقق الاستيلاء خارجا سواء صدق الأخذ أو لم يصدق الأخذ. ومن المعلوم أنه يكفي في الاستيلاء على المنفعة وضع اليد على العين، وأما أن ذلك مقارن لصدق عنوان الأخذ فهذا زائد على ما يقتضيه طبع البيع وطبع تحقق حكم الصحة في هذه الموارد. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من المناقشة في صدق عنوان الأخذ بالنسبة إلى المنافع، الإنصاف أنه يبتني على دقة، وما لم نلتفت إلى هذه الدقة لم نستطع الحكم على ما يقوله الشيخ بأنه صحيح أو ليس بصحيح، أي أنه لا ينبغي التسرع في مناقشة كلام الشيخ، فكلام الشيخ إنصافا وجيه، لكن الوجاهة في تفرقته بين الأخذ المتعلق بالأعيان والأخذ المتعلق بالمنافع، فهناك فرق بين النحوين من الأخذ. وأما أن موضوع على اليد هل هو الأخذ المتعلق بالأعيان أو الأعام من الأخذ المتعلق بالأعيان والأخذ المتعلق بغيره، فهذه مسألة أخرى. إذن هنا مسألة، المسألة الأولى التفرقة بين الأخذين بحيث يكون أحدهما أخذا والآخر لا يصدق عليه عنوان الأخذ، وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة الإنصاف أنه صحيح، فإن الاستيلاء شيء والأخذ شيء آخر. مثلا يصدق على العين المغصوبة أنها مأخوذة من صاحبها، ولكن لا يصدق على نتاجها ونمائها المنفصل أنه مأخوذ من صاحبه، مع أنه مغصوب، والغصب يساوق صدق عنوان الاستيلاء، لكن عنوان الأخذ لا يصدق. وإن شئت قلت أن الأخذ يتقوم بالمأخوذ منه، ولو كان المأخوذ منه مكانا، تقول أخذت شيئا من مكانه، أخذت شيئا من صاحبه، أخذت شيئا من مالكه، من المستولي عليه، فلا بد في الأخذ من مأخوذ منه، سواء كان المأخوذ منه المالك أو المأخوذ منه الأرض، كما لو قلت أخذت الحجر من الأرض. أما أن يصدق الأخذ بدون مأخوذ منه فهذا مناقض لمفهوم الأخذ المتقوم بهذا الركن. والنماء المنفصل الحادث في تحت يد المستولي ليس مأخوذا من المالك، إذ هو لم يحدث في يد المالك حتى يكون مأخوذا منه. نعم هو مستولى عليه بالنسبة إليه، أي أنك الغاصب استولى على النماء بالنسبة إلى المغصوب منه لأنه يستحقه، لكن مع ذلك لا يصدق عليه عنوان الأخذ. اللهم إلا أن يعمم الأخذ للتصرف في مال الغير، فيكون التصرف في مال الغير ولو بنحو الإمساك أخذا من المالك بعناية أنه يستحقه، فهذه التوسعة هي الموجبة لصدق عنوان الأخذ. وعليه نقول أن هذه التوسعة تعني أن الأخذ هنا معناه غير معنى الأخذ الصحيح العرفي اللغوي، فهناك فرق بين الأخذ اللغوي وبين الأخذ المتقوم بتوسعة معنى الأخذ ليشمل التصرف ولو بالإبقاء.
يعني هذه
الدقة ملاحظة. أحسنت. نعم نحن أردنا أن نفرق بين هاتين المسألتين، بين تصحيح صدق عنوان الآخر، وبينما يستظهر من حديثي على اليد. ما ذكره الشيخ صحيح، يعني لا ينبغي أن يتسرع. القصد أن مناقشة الشيخ منهجيا تقتضي التفكيك بين هاتين المسألتين. قد نمنع صدق عنوان الآخر، ولكن مع ذلك نقول بعموم حديث على اليد، لأن المذكور في حديث على اليد وإن كان هو عنوان الآخر، لكن خصوصية الآخر أي الأخذ اللغوي ملغاة لتشمل مطلق الاستيلاء على مال الغير بدون إذن. ولذلك نقول بعموم حديث على اليد للمستأجر الذي انقضت مدة إجارته، مع أن الأخذ حدث بنحو الاستحقاق. الأخذ صحيح ولم يكن عليه يجب عليه أن يؤدي حال الأخذ، لكن مع ذلك حال البقاء يجب عليه أن يؤدي. فهل يقال أن عموم حديث على اليد غير شامل لهذا المورد لأن الأخذ وقع على نحو صحيح؟ كما عممنا حديث على اليد لهذا المورد، نعمم حديث على اليد لمثل ما ذكرناه. ولذلك تكون مناقشة الشيخ رحمه الله تعالى ليست بتامة.
في المرتبة الأولى يمنع من صدق
المال، يمنع لا يسلم، يتنزل عن الإشكال في مالية المنافع. يقول لو سلمنا بأن المنافع مال، كما يظهر منه في المسائل السابقة، حيث أنه يسلم بأن المنافع مال، لكن يشكك في صدق عنوان الأخذ عليها. الدليل الثاني الذي قد يذكر لإثبات ضمان المنافع الفائتة بغير استيفاء، عموم أدلة حرمة التصرف في مال الغير، أو عموم احترام مال الغير. فإن مقتضى هذه الأدلة بعمومها ثبوت مثل المنافع أو قيمة المنافع في ذمة المتصرف فيها، ولو بأن تكون قد فاتت في يده، سواء استوفاها أو لم يستوفها. ويناقش الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الدليل بأن غاية ما يستفاد من هذه الأدلة ها هنا الحرمة التكليفية في التصرف، أي أنها تفيد حرمة الاستيفاء ولا تفيد ثبوت الضمان على تقدير عدم الاستيفاء. وبذلك يندفع الإشكال على الشيخ بأنه كيف تمنع من عموم حديث الاحترام، قاعدة الاحترام هنا، وتقول بها في المنافع المستوفاة، وأثبت بالحرمة التكليفية الضمان هناك ومنعته ها هنا. هذا الإشكال مندفع بأن الضمان هناك ناشئ من أن عموم الحرمة هناك تحقق متعلقها. هناك كنا نقول بأن التصرف حرام وحرمة التصرف تستلزم الضمان، فلما وقع التصرف ثبت اللازم وهو الضمان. أما هنا فغاية ما يثبت بالدليل حرمة التصرف، ومن الواضح أن التصرف هنا ليس إلا الاستيفاء ولم يتحقق هذا. وقد يقال في رد كلام الشيخ رحمه الله تعالى بأن كلامه صحيح لو طبقت قاعدة الاحترام على المنافع مباشرة، فإن تطبيق قاعدة الاحترام على المنافع لا يثبت أكثر من حرمة التصرف الذي هو الاستيفاء وأمثال الاستيفاء. وأما لو طبقت قاعدة الاحترام على العين، فإن كلام الشيخ رحمه الله تعالى غير تام. بيان ذلك أن حديث الاحترام وقاعدة الاحترام كما تثبت حرمة العين بنفسها، وذلك يستلزم ضمانها على المتصرف فيها، كذلك يثبت حرمة إمساكها بحيث تفوت منافعها. وهذه الحرمة حرمة تبعية، أي أن المنافع لما كانت تابعة للعين في الوجود فاحترام المال يستلزم احترام منافعه، وضمان المال وضمان المال يستلزم ضمان منافعه. وحيث أن قاعدة الاحترام ثابتة كافية لإثبات ضمان نفس المال كما اعترف بذلك الشيخ، فيمكن أن يقال بأنها كما تثبت ضمان أصل المال تثبت ضمان المنافع، لأن المنافع تابعة للمال وشأن من شؤون احترام المال. والإنصاف أنه لو قلنا في دلالة قاعدة الاحترام على الضمان فما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ليس بتام. نعم لو أريد تطبيق القاعدة على المنافع مباشرة بجعل المنافع مصداقا مستقلا كان كلامه صحيحا، لأن قاعدة الاحترام موضوعها حرمة التصرف، وبواسطة حرمة التصرف تثبت الضمان، أي أن التصرف يلزم منه الضمان. فإذا تصرف الإنسان في المال بالاستيفاء ضمن المستوفى، لو تصرف بالإمساك ضمن الممسك، أما المنافع غير المستوفى فالحرام هو التصرف فيها وهذا لم يتحقق، فإذا لا يلزم من ذلك إثبات الضمان بقاعدة الاحترام. هذا وقد يذكر وجه آخر لتصحيح التمسك بقاعدة الاحترام، وهو أن القاعدة تستلزم الضمان بحرمة التصرف لا بالتصرف، أي أنها تثبت الحرمة والحرمة يلزمها الوجوب، وجوب الضمان. فليس المقصود أن التصرف إذا تحقق وجب الضمان، بل المقصود أنه إذا حرم التصرف فالمال مضمون. وحيث أن الضمان في العين يكون برد العين في حال وجودها وبرد بدلها في حال تلفها، والمنافع إذا فاتت لا يمكن ردها إلا برد بدلها، فحرمة التصرف في المنافع بالإمساك الذي يستلزم فواتها وتصرمها يستلزم ثبوت مثلها في الذمة. فما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أيضا بهذا الوجه قابل للمناقشة. هذان هما الدليلان اللذان قد يستدل بهما على ثبوت الضمان في موارد المنافع غير المستوفى وفاقا للمشهور. لكن عن الإيضاح لفخر المحققين رحمه الله تعالى نجل العلامة عدم الضمان وفاق، وهذا موافق للأصل أصل البراءة
نفي الضمان مطلقا.
نعم
الآن يمكن هو جعل عبارة مالت السرائر يريد يستفيد منها إجماع.
إيه طبعا يستفيد منها تقريبا يعني نسبة الإجماع، لكن الشيخ ظاهرا يناقش في الإجماع لأنه يعبر بمشهور، وسيأتي إن شاء الله تعالى في وسط المسألة أن الأقوال خمسة ولا إجماع، لكن مع ذلك عبارة صاحب السرائر تفيد انعقاد الشهرة على هذا القول، على القول بالضمان. وخالف المشهور صاحب الإيضاح فخر المحققين على الله مقامه الشريف حيث ذهب إلى القول بعدم الضمان مطلقا. ووجه ذلك هو قصور ما استدل به على الضمان مع اقتضاء الأصل العملي لعدم الضمان، إذ الأصل عدم الضمان كما نبهنا على ذلك. وقد يستدل على عدم الضمان أيضا بقاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، لأن العين المقبوضة بالعقد الفاسد حكمها حكم العين المقبوضة بالعقد الصحيح من جهة ضمان المنافع، فكما أن العقد الصحيح كالبيع الصحيح لا يوجب ضمان المشتري للمنافع، كذلك البيع الفاسد لا يوجب ضمان المشتري للمنافع، وما نحن فيه مصداق للقبض بالعقد الفاسد، فينبغي القول بعدم ثبوت الضمان على المشتري الذي يكون طرفا في العقد الفاسد. إن قلت أننا حكمنا على المشتري بضمان المنافع المستوفاة في العقد الفاسد سابقا، قلنا أن الحكم بالضمان في تلك المسألة ناشئ من عنوان من جهة الإتلاف الصادر من المشتري وهو الاستيفاء، ومن الواضح أن قاعدة ما لا يضمن وما يضمن موردها التلف لا الإتلاف، وحيث أن الإتلاف غير موجود هنا لفرض كون المنافع غير مستوفى فلا مجال لاستواء الحكم في الصورتين، بل الحكم فيما نحن فيه هو عدم الضمان لأن هذا مقتضى قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وقد يستدل أيضا على ذلك بما ورد في الجارية المسروقة من أن المضمون فيها عينها وما فات من منافعها المستوفى، فقد ورد في بعض أدلة الباب أن المشتري يعوض المالك ما أصاب من لبنها وخدمتها، والتعبير بالخدمة المصابة كناية عن المنافع المستوفى. وقد سكت الإمام في هذه الأحاديث عن حكم المنافع غير المستوفى، مع أنه في مقام بيان ما يضمن وما لا يضمن، وهذا دليل عدم وجوب ضمان تلك المنافع. وإن شئت قلت أن الإطلاق المقامي لتلك الأدلة يدل على نفي وجوب الضمان بالنسبة إلى المنافع غير المستوفى. هذا وقد طبعا وتتميما للاستدلال بهذه الأحاديث نقول أن تلك الأحاديث موردها الغصب، والغصب أولى بثبوت الضمان فيه من البيع، فبالأولوية تدل تلك الأدلة على نفي الضمان فيما نحن فيه. هذا وقد يستدل على ما نحن فيه بصحيحة أبي ولاد التي ورد فيها أن البغل مضمون بمنافعه المستوفى، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يناقش في التمسك بصحيحة أبي ولاد من جهة أن صحيحة أبي ولاد لا يمكن العمل بها في موردها، وذلك لاشتمالها على ما ينافي قول المشهور، مما يدل على أن المشهور أعرض عنها في موردها من أكثر من ناحية، وإذا سقطت حجيتها في موردها بإعراض المشهور لم يمكن العمل بها فيما نحن فيه. طبعا ذي كبرى، كلما أعرض المشهور عن دليل في مورده لم يجوز العمل به بلازمه في غير مورده. ووجه دعوة الشيخ رحمه الله تعالى أن المشهور أعرض عن الرواية في موردها أنه لا خلاف بينهم ظاهرا، كما يقول الشيخ، في أن المغصوب كل منافعه مضمونة استوفيت أو لم تستوفى، فبين المقبوض بالعقد الفاسد وبين المغصوب خلاف، فالمغصوب قد اتفق على ضمان جميع منافعه، وأما المقبوض بالعقد الفاسد فقد اختلفوا في ضمان جميع منافعه. وصحيحة أبي ولاد تفرق بين المنافع المستوفى والمنافع غير المستوفى، وهذا خلاف مبنى المشهور في باب المغصوب. فإذا يثبت أن صحيحة أبي ولاد لم يعمل المشهور بها في موردها وهو المغصوب، فلا يمكن الاستفادة من التفصيل الوارد فيها فيما نحن فيه، لأن هذا التفصيل ساقط الحجية في مورده فلا يكون شاملا لما نحن فيه. والشيخ رحمه الله تعالى يذكر أن الأقوال فيما نحن فيه، أي في المقبوض، في منافع المقبوض بالعقد الفاسد التي لم تستوفى، خمسة أقوال: المشهور وهو الضمان، نعم، نفي الضمان مطلقا كما عن إيضاح المحقق عن صاحب الإيضاح فخر المحققين على الله مقامه، التوقف في التفصيل بين صورة علم البائع بالفساد فيقال بأنه لا يضمن تضمن المنافع، وجهل البائع بالفساد فيقال بالضمان. الرأيان الآخران: القول بالتوقف مطلقا أو مع التفصيل بين علم البائع وجهل البائع، فإن كان عالما توقفنا وإن كان جاهلا حكمنا بالضمان. فهذه خمسة أقوال: الضمان، عدم الضمان مطلقا، عدم الضمان مع التفصيل بين جهل البائع وعلمه بحيث يثبت في صورة جهل البائع وينتفي في صورة علمه، والتوقف إما مطلقا أو مع التفصيل بين الجهل والعلم، فمع الجهل نتوقف ومع عفوا مع العلم نتوقف وفي الجهل ننفي. ها؟ طبعا لهذا القول احتمالان واردان، يعني يختلفان باختلاف المدرك. يمكن أن يعكس بأن يقال أنه في مورد العلم نتوقف وفي مورد الجهل ننفي، ويمكن أن يقال بأنه في مورد العلم نحكم بالضمان وفي مورد الجهل نتوقف. على كل حال، الشيخ طبعا أولا يستقرب عدم الضمان، ثم في وسط المسألة يتوقف، ثم في آخر ذيل المسألة يميل إلى التفصيل في التوقف بين الصور. يذكر قال: وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء. فالمشهور فيها أيضا الضمان، نعم. قال الرابع من الأقوال كما سيأتي التوقف في هذه الصورة، يعني في صورة علم البائع بالفساد، يعني إذا علم البائع بالفساد يتوقف، ولكن مع جهله يحكم بالضمان، وما ذكرناه صحيح. فالمشهور فيها أيضا الضمان، وقد عرفت عبارة السرائر المتقدمة، ولعله أي الضمان لكون المنافع أموالا في يد من بيده العين، فهي مقبوضة في يده، ولذا يجري على المنفعة حكم المقبوض إذا قبض العين، فتدخل المنفعة في ضمان المستأجر ويتحقق. قال فتدخل المنفعة في ضمان المستأجر. طيب كيف تقبض هذه المنفعة؟ قال ويتحقق قبض الثمن في السلم بقبض الجارية المجعول خدمتها، المجعول خدمتها ثمنا، وكذا الدار المجعول سكناها ثمنا، يعني تقبض هذه المنافع بقبض العين، مضافا إلى أنه مقتضى احترام المال مال المسلم، إذ كونه في يد غير مالكه مدة طويلة من غير أجرة مناف للاحترام. لكن يشكل الحكم بعد تسليم كون المنافع أموالا حقيقة، بأن مجرد ذلك لا يكفي في تحقق الضمان، لا يكفي أن تكون المنافع أموال، لابد من تطبيق قاعدة تقتضي الضمان، وليست إلا حديث على اليد، إلا أن يندرج في عموم على اليد ما أخذت. ولا إشكال، ظاهرا الفاء عندي ليست بصحيحة، ولا إشكال في عدم شمول صلة الموصول للمنافع، لا إشكال في أن الأخذ المأخوذ صلة لاسم الموصول في قوله ما أخذت غير شامل للمنافع. طيب كيف نفسر تحقق القبض في البيع مثلا، ومن الواضح أن البيع هناك يتوقف على القبض إذ هو شرط الصحة. قال وحصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ، وما ذكره الشيخ إنصافا تام، إنصافا تام تام، إما من جهة أن القبض لم يعتبر إلا بما هو محقق للاستيلاء بأي نحو، وإما من جهة أن الأخذ هناك غير الأخذ الذي نتكلم عنه. لكن هل هذا يوجب قصور عموم حديث على اليد؟ هذا فيه كلامه. قال وحصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ. قال ودعوى أنه أي الأخذ كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الأعيان مشكلة، وهذا إشارة إلى وجه التفكيك يعني الذي ذكرناه. فالشيخ ناظر إلى كلا الأمرين ويناقش في كلا الأمرين، هم يناقش في موضوع على اليد وأنه الأخذ أو عدمه، يعني هل هو الأخذ أو مطلق الاستيلاء ولو من دون تحقق عنوان الأخذ، يقول يشكل دعوى العموم، وهم يناقش في صدق تحقق عنوان الأخذ، في تحقق وصدق عنوان الأخذ عرفا. وأما احترام مال المسلم فإنما يقتضي عدم حل التصرف فيه وإتلافه، ويقتضي عدم حل إتلافه بلا عوض، وإنما يتحقق ذلك في الاستيفاء. وقد أوردنا المناقشة بأنه يمكن تطبيق قاعدة الاحترام على العين لا على المنافع، وأثر التطبيق حينئذ ضمان العين وضمان المنافع، ويمكن أن تطبق القاعدة على المنافع ابتداء بأن يقصد بالقاعدة إثبات لازم الحرمة لا لازم موضوع الحرمة وهو التصرف. قال فالحكم بعدم الضمان مطلقا كما عن الإيضاح أو مع علم البائع بالفساد كما عن بعض آخر موافق للأصل السليم. مثلا حتى نقرب تطبيق القاعدة على العين بلحاظ المنافع وعلى المنافع، مرة نتمسك بقاعدة حرمة المال لإثبات حرمة الغصب، غصب العين يعني تملكها على مالكها غصبا قهران، خب هذا حرام، هذا مناف لقاعدة الاحترام. مرة يكون قصد الآخذ لا الاستيلاء والتملك بل استيفاء المنفعة، هم هذا حرام. وكما أن المنفعة حرامون هذا مناف لحرمة العين أيضا، لأن من أنحاء التصرف في العين حفظ العين والاستفادة منها بدون إذن مالكها، فيكون الاستفادة منافية لحرمة العين. طيب إذا كان قصد الآخذ لا الغصب والتملك ولا الاستفاء من المنفعة بل العبث في العين وإمساكها على مالكها وتفويت منافعها، خب هذا حرام أو ليس بحرام؟ لا إشكال في الحرمة. الكلام أن قاعدة الاحترام شاملة لهذا أو لا؟ نعم، مما ينافي حرمة المال واحترام مال المسلم إمساكه مدة طويلة كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، ولا معنى لتحريم فعلها هنا إلا تحريم هذا التصرف وهو الإمساك. فكما كان الاستيفاء مستوجبا للضمان لا من جهة أنه إتلاف بل من جهة أنه مصداق لموضوع قاعدة الحرمة الاحترام، كذلك نقول بأن الإمساك هنا كذلك. قال وعن فالحكم يعني بعد المناقشة في كون الأخذ صادقا وكون القاعدة شاملة لما نحن فيه، إذا ناقشنا يقول فالحكم بعدم الضمان مطلقا كما عن الإيضاح أو مع علم البائع بالفساد على الأقل، يعني نحكم مع علم البائع بالفساد بعدم الضمان كما عن بعض آخر موافق للأصل السليم، نحتاج إلى إثبات الدليل وإلا فما ذكر لإثبات الضمان ليس بتاما، مضافا إلى أنه قد يدعى شمول قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده للمقام، ومن المعلوم أن صحيح البيع لا يوجب ضمان المشتري للقيم للمنفعة لأنها له مجانا ولا يتقسط الثمن عليها. إن قلت دفع دخل مقدر كيف حكمتم بضمان المنافع المستوفى؟ قلنا أننا لا تكون مندرجة تحت قاعدة ما لا يضمن بصحيحه تخصيصا، قلنا أن الحكم هناك خارج بالتخصص عن قاعدة ما لا يضمن لأن الموجود هناك هو الإتلاف لا التلف، وضمانها مع الاستيفاء لأجل الإتلاف فلا ينافي القاعدة المذكورة لأنها بالنسبة إلى التلف لا الإتلاف، مضافا إلى الأخبار الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية المسروقة المبيعة، هذه الأخبار الساكتة عن ضمان غيرها في مقام البيان لم تبين إلا ضمان المنافع المستوفاة، وكذا صحيحة محمد بن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه أي جارية أبيه بغير إذنه، فقال عليه السلام الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها، وسكت عن المنافع الفائتة، فإن عدم الضمان في هذه الموارد موارد الأخبار مع كون العين لغير البائع يوجب عدم الضمان هنا بطريق أولى. وجه الأولوية أن المورد في الأخبار الغاصب، والغاصب يأخذ بأشق الأحوال، هكذا قيل. والأولى أن يقال بأن مورد هذه الروايات الغاصب، والغاصب ضامن للمنافع مطلقا ما استوفي منها وما لم يستوفى كما يظهر من كلماتهم في كتاب الغاصب، فإذا كان الغاصب الذي ثبت عند الفقهاء أن الضمان فيه شامل لكل المنافع لم يذكر في هذه الأخبار حكم منافعها غير المستوفى، كذلك يسقط حجية هذه الأخبار بما نحن أو قل يثبت التفصيل فيما نحن فيه بين المنافع المستوفى وغير المستوفى. والإنصاف أن للتوقف فيها في المسألة كما في المسالك تبعا للدروس والتنقيح مجالا، وربما يظهر من القواعد في باب الغصب عند التعرض لأحكام البيع الفاسد اختصاص الإشكال، يريد أن يذكر عبارة من قواعد العلامة على الله مقامه يظهر من العلامة في هذه العبارة أن المسألة مشكلة لا مطلقا بل في خصوص مورد صورة علم البائع. قال: اختصاص الإشكال والتوقف بصورة علم البائع على ما استظهره السيد العميد والمحقق الثاني من عبارة الكتاب أي القواعد، وعن الفاخر حمل الإشكال في العبارة على مطلق صورة عدم الاستيفاء سواء كان البائع فاسد عالما أو جاهلا. فيتحصل من ذلك كله، من كل ما تقدم من عبارة صاحب السرائر وعبارة الإيضاح وقول الإيضاح وقول العلامة بالاحتمالين، أن الأقوال في ضمان المنافع المستوفاة خمسة: الأول الضمان وكأنه للأكثر، الثاني عدم الضمان كما عن الإيضاح وهذا موافق للأصل، الثالث الضمان إلا مع العلم علم البائع كما عن بعض من كتب على الشرائع، الرابع التوقف زين في هذه الصورة في صورة علم البائع، وهذا يعني الضمان في صورة غير علم البائع في غير صورة علم البائع كما استظهره جامع المقاصد والسيد العميد من عبارة القواعد، حيث قلنا أنه يظهر من عبارة القواعد اختصاص الإشكال بصورة علم البائع أما مع الجهل. قال الخامس التوقف مطلقا، التوقف مطلقا كما عن الدروس والتنقيح والمسالك ومحتمل القواعد كما عن فخر المحققين كما يظهر من فخر المحققين. وقد عرفت أن التوقف أقرب إلى الإنصاف، إلا أن المحكية من التذكرة أن منافع الأموال من العبد والثياب والعقار وغيرها مضمونة بالتفويت كما تقدم وبالفوات تحت اليد العادية، فلو غصب عبدا أو جارية أو عقارا أو حيوانا مملوكا ضمن منافعه سواء أتلفها بأن استعملها أو فاتت تحت يده بأن بقيت مدة في يده لا يستعملها عند علمائنا أجمع. الشيخ يقول لا يبعد أن يراد باليد العادية مقابل اليد الحقة، اليد التي تكون مستولية على العين بغير حق. خب هذا فيه إشكال من جهة أن العدوان عرفا مخصوص بالغصب، ثانيا قوله عند علمائنا أجمع مع اختلافهم فيه ما نحن فيه يكون قرينة على إرادة الباب الذي يتفقون فيه وهو الغصب، وهذا قرينة على أن المراد بالعدوان خصوص الغصب. على كل حال عبارة التذكرة ليست بظاهرة في شمولها بالنسبة إلى ما نحن فيه، فيشمل يد المشتري فيما نحن فيه خصوصا مع علمه سيما مع جهل البائع به، وأظهر منه ما في السرائر في آخر باب الإجارة من الاتفاق أيضا على ضمان منافع المغصوب الفائتة، مع قوله في باب البيع أن البيع الفاسد عند أصحابنا بمنزلة الشيء المغصوب إلا في ارتفاع الإثم عن إمساكه. هذا أيضا من صاحب السرائر قرينة على أن ضمان المقبوض بالعقد الفاسد كضمان المغصوب يتعلق بالعين والمنافع المستوفاة وغيرها. وعلى هذا فالقول بالضمان لا يخلو عن قوة، وإن كان المترائي من ظاهر صحيحة أبي ولاد اختصاص الضمان في المغصوب بالمنافع المستوفاة من البغل المتجاوز به إلى غير محل الرخصة، إلا أننا لم نجد بذلك عاملا في المغصوب، يعني لم نجد من فصل في المغصوب بين المنافع المستوفاة وغيرها، فتكون الرواية ساقطة في موردها في المغصوب، وبالتالي لا يكون الاستفادة منها فيما نحن فيه جائزة. الذي هو موردها الرابع يأتي، صلى الله على محمد.
يعني ينقلون أنه في تهافت.